من لبنان الحر قصة وطن، تحية لكل اللي عم بيتابعونا، تحية محبة لكل اللي بينطرونا من أسبوع لأسبوع. فعلا مش هينة إن الواحد يخبر تاريخ ويقدر يكون عم يستقطب ناس عم تسمع وعم بتطالب إنه يكمل يخبر من سنة لسنة، وفعلا نحن فتنا بالموسم الرابع من فترة لا بأس بها. هلا أكيد هي مادة ناشفة شوي، ولكن بس يكون الشخص اللي عم بوصلنا إياها عنده أسلوب هالقد سلس ودايما بيركز على المواضيع بطريقة علمية، بطريقة فيها موضوعية، وبيميز بين رأيه الشخصي وبين التاريخ، بتصير القصة أحلى. اليوم حلقة يمكن بسياق معين، لأنه دايما بس نكون نحن عم نتعلم شي جديد بدنا نوصل لمطرح بدنا نعمل ريفيزيون. دكتور إلي كيفك؟ اليوم بدنا نجرب نعمل مثل ريكاب أو ريفيزيون للقصص اللي حكينا فيها، خصوصي أنه كل مرة ولو يمكن نفس الموضوع بناخده أو بنسمعه هو ذاته بنرجع بنلاقي أنه في شي جديد سمعناه أو اكتشفناه أو لفت لنا انتباهنا أكتر من أول مرة. خلينا نعمل ريفيزيون لأبرز المحطات اللي مرقت على تاريخ لبنان هيك تك تك.
رح نعمل شيء بنسميه نحن الأنال، يعني تاريخ الكرونولوجيك أو تاريخ الأحداث حسب السنين
بالتسلسل الزمني.
هيدي مدرسة على فكرة، مدرسة تاريخية من أقدم المدارس، يمكن اشتهر فيها بلبنان أول واحد كان البطرقوس فندويه، هو من مدرسة الأنال، وعلى فكرة كتابه مسميه لزنال دي تون أو تاريخ الأزمنة، عمليا شرح فيه بكل فترة زمنية شو صار، عدة أحداث بهالفترة اللي صارت وبعدة مناطق، وأكيد مركز فيها على لبنان وعلى الطائفة المارونية بشكل خاص.
هلا احنا ما بدنا نكون متعصبين، بدنا نحكي عن كل شيء،
عن كل مرحلة، ولكن لأنه هو يعني كمان لازم نعطاه حقه، بطرق ضوية هو أول مين فكر يكتب تاريخ متسلسل غير منقطع لتقريبا شيء 1200 سنة من تاريخ هيدي الطائفة، وجبلها بتاريخ لبنان بشكل عام، خاصة تاريخ في اشياء ذكرها، يعني مثلا العلاقة بالتغيرات التأس، العلاقة بالفيضانات، بالزلازل.
كيف قدر يوثق هيك شيء وحده؟
تماما، هو يعني لهلا بعض العلماء يعني يجربوا يفهموا هالطاقة اللي حطها تيقدر يكتب هذا التاريخ. انا لانه اشتغلت على مرحلة كتير بسيطة من كتاباته، اشتغلت على مرحلة القرن السادس عشر، اكتشفت انه عمل طريقة علمية حديثة نحن اليوم نستعملها بدراسة الأشياء، يعني متكل على مصادر مكتوبة بهذيك الأيام، متكل على شوي الأخبار الشفهية المتنقلة بالضياع، ومتكل كمان على البحث الأركيولوجي، يعني البطرك دويهي زير مناطق وفايت مستكشف محلات تثبت بعض الأحاديث اللي كانت تتنقل شفهيا مؤكدة باكتشافات، مثلا بقول لك عم غارط عسل الحدد، هو
موسوعة
ذكرة.
يعني كان
مش معقول هالكتاب شو مرجع وصار معمول عليه كتير شغل وبعد بنعمل عليه شغل كتير. فمن هالزاوية أنا إذا بدك البطرك دويه يعني بيعني لي كتير. هلا طبعا
شو القصة كنت بدك تذكرها؟
عنده عدة يعني كمان إنجازات على مستوى التنظيم الكنسي وحتى على مستوى اللغة العربية، هذه ما حدا بيعرفها. الحادثة اللي كنت بذكرها هي العلاقة بعسل الحدد. نحن بال 1990 في جروب من الكاسليك، مجامعة الكاسليك، اكتشف مغارة عسل الحدد، اكتشف بقايا يعني هيكل عظمية وحتى مومياءات مدفونة بهالمغارة.
اوكي.
اللي ذاكر عن هالحدث انه هالجماعة اللي اسمهم موارنة من منطقة بشري، خاصة الحدد، وقت عمل المماليك حملتهم على جبهة بشري، تخبوا بمغارة اسمها عسل الحدد، ذكر البطرك دويهي بكتاباته، نقلها عن حبيس مخيل هيك بسميه، ميت بالمغارة، وكاتب على طرف الحسية اللي كان يقرأ فيها، كاتب شو صاير معلومات، يعني مثل كأنه عمل بحث استقصائي وذاكر هذه المعلومة. استنادا للي ذكروا لعدة مصادر تانيين، قدرت هالكوميتي سيونتيفيك إذا بدك أو هاللجنة العلمية أنه تكتشف هالمومياءات هدول، وفعلا تاريخهم بيجي على القرن الثالث عشر، وهن اليوم محفوظين بشكل علمي، وبشكل أنه كل اللي حابين يطلعوا على هالمومياءات ويعرفوا تاريخهم يدرسوا تاريخهم موجودين بمتحف بيروت.
أوكي.
بالطابق الثاني، يعني بالطابق الثاني تحت الأرض، وبالتالي عم بعطيك مثل على دور البطرك الدويهي بلعبة التاريخ وتاريخ لبنان بشكل عام. نحن فينا نعتبر انه مرحلة البطرك الدويهي وما قبله كان مسألة التاريخ مسألة العلاقة ببقاء شعب، لأنه كثرة الأحداث اللي قطعت عليها اللي قطع فيها الشرق الأوسط بخلي مجموعة أقلوية بالمعنى السياسي مثل مثلا المسيحيين في لبنان أو الموارنة بشكل خاص يكون عندهم دايما هيك بمراحل من حياتهم قلة ثقة أو مساءلة إنه شو هدفية البقاء بهيدي المنطقة اللي ما حدا منهم رغبان فينا إذا بدك وبوجودنا. فمرحلة بطرك حوي دويهي عفوا كانت إذا بدك عملية التاريخ هي مساعدة على تثبيت أو شيء اكتشاف هوية هالجماعة وتثبيتها بهيدي المنطقة من الشرق وإعطائها إذا بدك مثل هوية مبنية على حقيقة تاريخية لسببين. السبب الأول هو اكتشاف ماضيهم، والسبب الثاني تقدروا يكملوا بهذه المنطقة ويعرفوا عمليا كيف يكملوا ويستمروا. في كتير شخصيات بتاريخنا مش عاطينهم حق. على كل حال
تنكمل بالسياق يعني الزمني
يعني عم جرب نقول على البطرك الدويهي كمان فينا نحكي عن مجموعة كتير كبيرة لفيف كتير كبير من الكهنة والمتعلمين اللي برزوا بالقرن التاسع عشر بشكل كتير كبير، لأن هودي قدروا بكتاباتهم وبأفكارهم أنهم ينظموا رؤية هالجماعة هيدي لحالة ورؤيتها لمستقبل بلادها.
نعم.
ولكن اللي صار معنا يعني مثل بقولوا في فورة وفي كمان أوقات هيك خنوع بهيدي المسائل من بعد الاستقلال تقريبا صار في عنا نوع من شح شوي
بالأشخاص
بفكروا بالقضية بفكروا بالهوية المجتمعية
بيستسلموا
مثل كأنه حسوا أنه في إنجاز ما حصلوا عليه وبالتالي ما بقى في زوم يتعبوا حالهم بالتنبيش على الهوية ودور الزوايا التاريخية. أما تمجع مشوف فورة بالكتابات مع بداية يعني بس فتنا بالسبعينات، بداية السبعينات كانت بلشت الأزمة تصير أوضح، صار عندك تقريبا شبه استسلام كامل للوجود الفلسطيني الغريب المسلح، هون صار في حاجة وطاقة عند الناس انه تبلش تكتب عن تاريخها، وانفتحت مثلا اول معهد للتاريخ في لبنان بجامعة روح القدس كاثوليك بيتخصص فقط بالتاريخ الماروني مثلا. بقى هون حبينا نحكي شوي عن البطرك الدويهي لانه فعلا دوره كتير كتير مهم. ولكن خليني اقول لك شغله، يعني التاريخ يعني علم ما بيوقف، وفينا القصص اللي كنا نحكيها من 3 4 سنين لورا ممكن يطلع كتير دراسات تتناقض اللي عم نحكيه لمجرد اكتشاف وثيقه ما أو لمجرد البحث بشكل أدق أكتر بعض التفاصيل وزوايا. مشان هيك اليوم تعدد كتير المدارس التاريخية وتعدد كتير طريقة قراءتنا للتاريخ، وبقدر أقولك أنه اللي بلشت فيه أول حلقة بصح بكل جلساتنا بالتاريخ، لأنه كل مرة منكتشف شيء جديد حسب من أي زاوية عم نقرأ هذه المسألة التاريخية أو الحدث التاريخي. عظيم. وبالتالي هون خليني جزئ أنا وياك إذا بدك، ما زال عملناها هيك ريفيزيون للحلقة. خليني إذا بدك هيك أرجع حط شوي المحطات التاريخية المهمة بتسلسل زمني.
جرب بعمل مثلك، بستعمل عبارات قريبة من الناس مشان هيك بسيطة.
بتسلسل زمني معين. فلا شك أنه يعني ما بنقدر نحكي عن كيان وهوية لبنانية أو مجتمع سياسي لبناني قبل القرن السادس عشر، ولكن هالبقعة الجغرافية اللي هي الجغرافيا ما بتتغير، هي ثابتة، تعرضت لكتير تغيرات على مستوى السياسي والثقافي حتى، يعني لحملات عسكرية من هون لاحتلالات من هونيك لهيمنة ثقافية من محل ما، لإذا بدك قطعت فترة من الزمن ما فيها حدا لأسباب طبيعية مثل زلازل مثل يعني كوارث طبيعية.
نعم.
وبالتالي فينا نعتبر نحن أنه جذور المجتمع اللبناني اللي نعرفه اليوم إن كانت سياسية ولا حتى طائفية بتعود تقريبا للقرن الثالث الرابع ميلادي.
نعم.
قبل هيك بنكون عم نحكي أكتر عن حضارات سكنت هالمنطقة الجغرافية ولكن ما عندها أي ارتباط لحد هلأ يعني متواصل بين
يعني كنا عم نحكي عن أثارات
مثلا، يعني ما في يجي أقول الفينيقية هن يعني هن اللبنانية اليوم، هن سكان الأرض اللبنانية تاريخيا صح، ولكن هل بعد في لهم أثر عرقي وأثر سياسي؟ عند
مدار بحث
الموضوع، ولكن أوكي. عندهم أثر
ثقافي
طبعا أكيد. لأنه التاريخ ما بينقطع، يعني ما في نجي يقول والله خلص ما قبل 1200 هو ما بعد 1200، لا، في تسلسل وفي استمرارية وفي تطور الأشياء. قبل القرن الرابع ما فينا نحكي عن بداية تشكل المجتمع اللبناني أو المجتمع السياسي اللبناني. عظيم. هلا عماده وين؟ يعني متى صار واضح صورته؟ مع الإمارة. فينا نعتبر أنه لبنان بين القرن الثاني ما قبل الميلاد للقرن تقريبا السابع ميلادي كان تحت سيطرة السلطنة الإمبراطورية البيزنطية.
أوكي.
إمبراطورية بيزنطية هي عمليا إمبراطورية الرومانية. يعني معناتها في عنا أثرات، في عنا بعض الترسبات الحضارية بعدها مستمرة من هديك المرحلة، وأكبر دليل عليها المباني والقلاع والمعابد الرومانية اللي هي عمليا يعني هي بيزنطية، ولكن منخصص مرحلة تسمية البيزنطيين ل الإمبراطورية الرومانية الشرقية اللي تمسحنت واللي صارت هي رمز المسيحيين أو الإمبراطورية المسيحية الأولى في العالم. أو إذا شيء أقله بتلاقي معبد كان موجود مثلا أيام الفينيقيين تنقول مقلوب معمول معبد وثني روماني أو يوناني وما إلى هنالك. هالمرحلة البيزنطية طبعا ما رح نحكي عن يعني مرحلة استقرار وأمان وثبات على المستوى السياسي، لأنه بكل تاريخ القديم وخاصة تاريخ القرون الوسطى
كله غزوات،
غزوات
ودفاع
ودفاع عن النفس مثل ما عم تقولي مزبوط. وتالت شغلة دايما البحث عن مصادر عيش، مش هيك؟ من أهم المي والأكل
الأزمة الاقتصادية من هذيك الأيام.
طبعا. فلا شوفي قدر كان في إمكانية اقتصادية ضئيلة جدا، وممكن كنت توعي على مدن مثلا تخلى فجأة من السكان لأنه ما بقى عنده أي مقومات الصمود الاقتصادي والمعيشة.
بيهجروا، بينزحوا.
بينزحوا. في عندك مدن، مدينة كاملة بسموها المدن الميتة في شمال سوريا بإدلب اليوم. اللي هي المنطقة الأكثر شيء عم تشهد صراعات وعم تشهد مشاكل. يعني مدن بعدها مثل ما هي واقفة على إجريها. البيوت بعدك بتشوفيها مثل ما هي، المعابد الكنائس. ولكن فجأة الناس تركوها بدون ما نعرف شو السبب. في كتير نظريات. لما تشوفي انه شو صاب اللي خلي مدينة تصير مدينة، هي
ازدهار الاقتصاد.
في اشياء كتير متاحة بتسمح انه يسكنوا فيها ناس وما يفلوا. والعنصر الاساسي لتصير مدينة هي الاستقرار، اوكي، والاستيطان. يعني انا بس بقعد بمنطقة بقدر اعيش فيها. بهديك الايام كان دا واحد يقدر يعيش بده يكون في عنده امكانية وصول للماء تقدر يشرب ساعة اللي بده، ويكون عنده أرض يقدر يزرعها يقدر يأكل ساعة اللي بده، وطبعا توفر الثروة الحيوانية اللي هي بتساعده انه يقدر يستمر. أكثر من هو ثلاث شروط
ما كانت مطلوبة،
ما كانت أساسية. بتنضاف لها شرط رابع هو الأمان والحماية. هو الأربع أشياء. الأمان والحماية كان دايما متعرضة للأبس أند داون، يعني
لخضات عطول في خضات.
مش هيك كنا نشوف إمبراطوريات تحتل إمبراطوريات، شعوب تترك بجرد ناس محلها، بس دايما الجغرافيا والمنطقة تبقى هي الجاذب الأساسي لها هيدي التحولات. وبالتالي الإمبراطورية البيزنطية أو لبنان البيزنطي كان عنده استقرار إلى ما لحد ما سياسي، ولكن كان عنده فوضى ثقافية.
شو يعني فوضى
يعني
ثقافية؟
يعني كان في اختلاف بين سكان لبنان اللي بنعرفهم اليوم لبنان الحالي وتوجهات ثقافية للإمبراطورية البيزنطية بحد ذاتها.
سكان بكل طوايفه قصدك؟
إذا بدك الثقافة طوايفه بوقتها ما بنحكي غير تقريبا عن طايفتين، هن الوثنيين اللي كان بعضهم موجودين على الساحل وبالجبال طبعا، وعن المسيحيين اللي كان في بيناتهم صراع على هوية الإمبراطورية عن أي مسيحية عم نحكي. يعني هل هن يونان ولا هل هن سريان ولا هل هن مرجعيتهم بتكون الإسطنبول ولا عفوا قسطنطينوبل قسطنطينية أو مرجعيتهم الإسكندرية. كان عندهم صراع على خمس مراجع أو مرجعيات. يعني بقدر أقولك أنه بهديك الوقت كان في عنا خمس مراكز بابوية، وبالتالي هالخمس بابوات كانوا بصراع دايم على مين بيكون هو الأساسي أو من هو المرجع.
سياسي كانت تلعب دورة.
طبعا من هو المرجع للعالم المسيحي بهديك الوقت. عظيم. لبنان كان عم بيشهد كتير خضات من هذا الموضوع. عندي كان تميز كتير واضح بين سكان الساحل وسكان الجبل، وهذا الشيء بيعود يعني هون كمان لازم نحكي شوي عن الإرث الروماني، لأن الرومان بنظرتهم الفوقية للعالم بعدنا هلأ مستعملها أو منعيشها من دون ما ندري أنه هي دي كانت إذا بدك نزعة رومانية يعني
مثل
وتربطها بالفترة البيزنطية. الرومان كانوا بيعتبروا أنه أي حدا خارج إطار الحضارة هو بربري. مثلا بلغتنا اللبنانية بعدنا بنقول هذا واحد بربري،
بس هني كان في عنده نظرة فوقية، مش بس قصة برات الحضارة أنه أنت ماشي يعني
إيه أنت ما بتسوى شيء. إذا أنت منك روماني أنت منك إنسان، أنت عبد، أنت فينا تكون نقدر نتاجر فيك حيلا شغلة تانية. كانت نظرتهم مخلوطة بيت كمان بالمناطقية. يعني نقدر نقول أنه اعتبروا هيك بشكل مجرد بشكل هيك بسيط ولكن معمم انه كل الحضارات او اذا بدي كل القبائل او المجموعات البشرية اللي ساكنة بمناطق صحراوية هي مجموعات غير حضارية.
أوكي.
وكل المجموعات اللي ساكنة بمدن ومستقرة بمدن هي فيها تكون عندها نوع من طوق إلى حضارة أو فيها تأسس لحضارة. وبالتالي لبنان بهالمرحلة كان هو خط تماس بالنسبة للرومان بين الحضارة الصحراوية أو اللا حضارة بالنسبة للرومان وخط دفاع عن الحضارة الرومانية اللي هي حضارة متوسطية ولبنان جزء منها. ف كل اللي كان ساكن ورا الجبال هو غير حضاري وكل اللي ساكن جوات الجبال وصوب البحر هو حضاري. فمع البيزنطيين اللي هن امتداد للرومان بقيت هالفوقية موجودة واختلطت بصراع هويات
اللغة. مين ورثها؟
طبعا السكان هيدي المنطقة.
أوكي.
ما هيك؟
أوكي.
يعني صاروا السرياني يعتبروا انه المسيح حكي سرياني وبالتالي هن مرجعية لهيدا الشيء. اليونان اعتبروا لا كان يحكي يوناني هو هن لغة المسيح هناك يعني هيدا الموضوع رح يخلي يصير في مشاكل. نحن نعرف مثلا انه المسيحيين اللي رفضوا املاءات بيزنطيا لجأوا الى جبل.
أوكي.
يعني اعتبروا نحن فينا نقعد هلأ هون نصلي بالطريقة اللي بدنا اياها ويوما ما لما نوصل لحال نحن وياه هون. وهيك بلشت اذا بدك
بداية التمرد
أو بداية الكنيسة أو الجماعة المارونية. أنا بسميها جماعة أكثر ما بسميها كنيسة مع أنه كلمة كنيسة هي جماعة,
صح.
ولكن جماعة
المكرس والعلماني, صح.
إيه هون الجماعة بقصدها بالمفهوم السياسي أنه ككيان ثقافي متميز عن غيره. بلشت مع انتخاب البطرك يوحنا مارون رفضا لتعيين بطرك يوناني على هيدي الجماعة المسيحية بهالمنطقة. فمع بداية هالرفض إذا بديك تزامن هذا الشيء مع تطور بالمنطقة كتير كبير أنه نشأت لأول مرة بتاريخ الشرق الدولة بتوحد الصحراويين وبتوحد العرب إذا بديك لهن الأبيه والعشير العربية بالصحراء تحت الرسالة السماوية النبوية مع النبي محمد. وهون امتزجت الرسالة السياسية الدينية مع رسالة سياسية كمان انه نحن اجا وقت انه نفرض هالثقافة هيدي على المنطقة اللي حوالينا
ضمن ازمة الوجود.
وفيك تقولي تماما يعني وهيدا الشيء بدون ما نكون نحن عم نميز هالدولة هي عن غيرها. دايما دايما كانت الامبراطوريات والدول بالمنطقة بفترة القرون الوسطى وما قبل يعني بالتاريخ القديم تستعمل الحافز الديني يكون هو مبرر للفتوحات وللاحتلالات العسكرية اللي كانت تقوم فيها. من ميلة هي تقول انه هيدي ثقافة جديدة انا عم بنشرها, من ميلة بتقول انا عم بفرض رؤيتي للعالم بهالطريقة لازم كل الناس تلحقني. يعني ما في شيء بيميزها عن الرومان, ما في شيء بيميزها عن الفرس قبلها ولا بأي شكل, باستثناء انه هالمرة الدعوة كانت مرتبطة بدعوة دينية بشكل مباشر مع نبي يعتبر حاله خدمة الأنبياء.
طب ما اليوم كمان بعدنا منعيش هيدي
بأي اسم هلا؟
مش مهم بأي اسم, المهم انه بعدنا منتزرع بالدين لحتى نعمل مشاريع وحتى نلم ورانا ناس يأيدونا.
صحيح. بس هلا شو اللي ما بيحسبوا الحساب هو الوعي اذا بدك عند الانسانية بشكل عام. فكيف نرجع 2000 سنة لورا بوقت التواصل كان كتير بطيء وكتير قليل, فكانت الناس تعتبر انه الحق معها وهي الاشياء كلها منزلة عندها وبالتالي لازم نحن نفرض هذا الشيء على العالم.
ما فيش نقاشات, ما فيش حوارات, ما في اكتشاف لفكر الاخر لحتى اعرف اذا
طبعا دايما في خوف من الاخر مجهول. يمكن الاخر كمان ما تنسي يعني كمان نسبة عدد السكان بهذيك الايام مش هالعدد الكبير يعني ما في يعني في عندي كم مساحات شاسعة من اراضي فيها وجود كتير قليل من التمركز البشري.
ما في 10 يعني مليار
مش 10 مليار اليوم. فالإمبراطورية البيزنطية رح تواجه هالدولة الجديدة ولكن رح تتعرض لخسارة كبيرة وحتخسر كل شيء, المنطقة اللي اسمها اليوم سوريا ولبنان وفلسطين. وهذا الشيء رح يدخل لبنان من عصر يعني انتقل من عصر البيزنطي للعصر العربي نحن هيك بنسميه. والسنة المفصلية هي سنة 632.
حلو كتير هال تسلسل
المسار.
كيف جد لانه بيذكرنا بامور وبيوعينا على امور اخرى
يعني نجا هيك زادك موضع الافكار اللي حكينا فيها بكذا
حلقه ضمن
هيدا فهيدي ريفيزيون
شيك عجبتك هي قصه الريفيزيون
630 بتسقط بعلبك. هلا نحن التعابير اللي بنستعملها
سقطت قدام على ايد مين؟
طبعا الدوله العربيه.
اوكي هيدا اللي كنت عم تحكي عنه قبل شوي
الرشيدون مع معاوية يعني اللي بعدين رح يصير خليفة أموي, وحلو قصة بعلبك لما درسها شوي كيف سقطت، يعني في إذا بدك مثل إعلان أمان بعته معاوية لسكان المنطقة أو سكان بعلبك إنه إذا بتسلموا بنحافظ لكم على هيدا وهيدا، وعمليا بعلبك سلمت يعني صار بأمانة الخليفة الجديد أو العسكر الجديد. والساحل كان عنده تقريبا نفس المسار إذا بديك، أو إذا بديك نفس المصير عفوا، ولكن هون في اختلاف تاريخي على هذه النقطة، لأنه في كل المصادر العربية اللي هي مصادر إسلامية إذا بديك ومؤخرة منا كتير قريبة عن فترة الفتوحات 100 سنة فرق 200 سنة، بتحكي عن منطقة لبنان أنه بهالتعبير هيدا وفتحناه فتحا يسيرا. كلمة يسير هون في عليها خلاف، هل معناتها شوي
بسهولة
ولا بسهولة؟
أوكي.
يسير يعني أنه
أنا اشتبالي بسهولة
بما تيسر، أو يسير يعني بسهولة، في خلاف عهو اتنين سوا.
وفي مين بده يحسم الخلاف؟
إذا طلع لنا شي مصدر جديد بعد مش مكتشفينه بيكون كتير منيح.
هو المسار التاريخي ما بيوضح إذا كان يسيرا أو يسيرا؟
مسار التاريخ ما عندك
يعني نتيجة هالفتوحات وكيف تعاملوا معهم وقديش فاتوا هيدا بيشرح يمكن. لا
بتركز كتير المسار تبعهم على أورشليم، بتركز على أنطاكيا، بتركز على قسطنطينية، صار تركز على لبنان. يعني ما بتلاقي في تركيز على، بتركز شوي على طرابلس معلبك هالمدن الكبيرة، بس ما بتحكي عن الجبل، ما بتحكي عن بيروت، ما بتحكي بيروت شوي يعني، بس ما بتعرفي ما بتخدي فكرة واضحة، لأنه صار فيه بعدين عودة لناس قتلت هون ودافع وناس راحت، يعني دايما في عندك هالغموض بالإشياء، مش هيك المصادر دايما مننبش عليها وبيطلع معنا أنه جواب غير نهائي،
وبركي يكونوا الاثنين
أو متناقض،
بركي يكونوا الاثنين،
حدا بيعرف. إن شاء الله يجينا بكرة شي باحث
يعني حدا يكون عنده هالإبداع أنه يقدر يلاقي بين صفتين بكلمة واحدة وينشرها للعالم،
خاصة إذا باللغة العربية.
ما هيك العربي كان قصة كبيرة
الشغلة. فإيه هذه المحطة أساسية. هلأ هون منقول لبنان دخل بالعصر العربي. هلأ العربي فينا نقسمه لأربع أجزاء، يعني فينا نحكي عن فترة الخلفاء الراشدون، الخلافة الإسلامية، وهذه أول مرة العالم بيكتشف هالكلمة هيدي جديدة، كان نظام سياسي وكان نظام ديني بنفس الوقت. يعني ما قبل الفتوحات الإسلامية أو ما قبل الدعوة الإسلامية ما كان في شيء بالعالم اسمه الخلافة. الخلافة بتعني بكل بساطة خلافة الرسول على مستوى الدين وعلى مستوى السياسي. فكل الدول الإسلامية اللي نشأت من بعد وفاة الرسول سموا حالهم الخلفاء.
أوكي.
بالتعبير السياسي فنقول الدولة الإسلامية. فالخلفاء الراشدون هن أربعة مبدئيا، في أشخاص بتعتبر هن ثلاثة، علي مش الرابع وما إلى هنالك، ولكن ما رح فوت بهالدباه هيدا بهالنقاش. من بعدها يعني عم نحكي هون تقريبا بالقرن بالقرن السابع ميلادي بآخره بصير في تأسيس خلافة جديدة تسمى بالخلافة الأموية.
أوكي.
وهون نقلت مركز سلطتها من مكة إلى دمشق. مش هيك لليوم بعد بقوله دمشق هي عاصمة الأمويين أو العاصمة الأموية في العالم الإسلامي والعالم العربي هي دمشق. وهون لبنان بهالمرحلة مع الخلفاء الأمويون بيكون كتير عليه تركيز، لأنه كان كتير قريب على دمشق، يعني كان كتير في معلومات، كنا عم نشوف في ثورات، في محاولات تحرر قد ما بدك، في تأسيس لدولة اسمها المردة، كل العسكر اللي كان هو غير راغب بهالسلطة الجديدة انضم للجبل وبلش يقاتل من أرمن، من بيزنطيين، من أقباط، من يعني كل حدا حس انه بيقدر يحمل سلاح ويقاتل ويواجه او حتى يستمر على قيد الحياة بمنطقة ضمن إطار حرية معين كتير كبير إذا بديك، لجأ لهذا الجبل. وهل دولة المردة بين هلالين، لأنه هون كمان المردة في عليهم دراسة، في عليهم أسئلة كتير، أنه هل هم جماعة وحدة، هل هن جراجمة، هل هن التمرد بالمعنى العربي؟ فطبعا لما يكون لبنان من أيام الرومان هو الحدود اللي بتفصل بين البربريين والحضاريين، يكون بنفس المنطقة بعده موجود عم بيجوا يدافعوا عن هالحدود هيدا اللي بتفصل. وهون بلش لبنان ياخد هيدا التطور الانفرادي عن باقي المنطقة، صمد
التميز كمان،
التميز السياسي والثقافي والديني. وهذا الشيء أنا برأيي كتير منطقي تيفسر ليه الجبل لبنان دايما كان عنده هيدا الحيثية. وهون فينا نبلش نحكي عن بداية تكون كيان تاريخي، مش هيك؟ لأنه صار عنده حيثية متميزة عن المنطقة هو هذا الجبل، ومش كله الجبل اللي نعرفه اليوم، دايما عم نحكي عن المنطقة الشمالية اللي هي اليوم جبال بترون كسروان بجبة بشري، لأنه طبيعتها أصعب من غيرها، جبالها أعلى، وتواجد الأثار اللي بتدل على حقبة أكتر شيء متمركز بهذه المنطقة فوق. فنقطة سريعة هون، فينا نقول نحنا يعني هل المنطقة الجغرافية هذه رح تشهد نفس النمطية بالعمل السياسي تجاهها لحدود القرن العاشر الحادي عشر ميلادي؟ يعني عم نحكي بالألف وتسعة وتسعين. ليه عم نحكي عن هذه الحقبة إنه مهمة؟ لأنه صار في تطور سياسي آخر، يعني تغير، يعني تغير سياسي كتير دراماتيكي إذا بدك بالمنطقة، هو قدوم الصليبيين. عظيم. ليه؟ لعدة أسباب ما رح نفوت فيها بتفاصيلها هلا.
إيه حكينا كمان، حكينا بكذا حلقة فيهم.
نحن بس عم نعمل ريفيزيون. عظيم. هلا في
يا ريت عملنا لهم فحص بآخر الحلقة ولا فحص حلقة الجاي.
يلا بركي. بقى الفكرة هي إنه بركي لازم نذكر الشغلة اللي قطعنا عليها بسرعة، هي إنه شو الخلافة الفاطمية على بمصر واللي كان عندها تأثير كتير كبير ب يعني بتاريخ لبنان، لأنه قدروا فرضوا نوع من سيطرة على الساحة اللبنانية، وصلوا لطرابلس وفرضوا نوع من نظام فاطمي إسماعيلي معين، وهون بلش اللغط بقراءة بعض الطوائف لبنان الحالية لهذاك التاريخ. ولكن اللي بنعرفه أنه قدروا فرضوا وجود بطرابلس، بقي عندهم بعض المجموعات اللي بقيت هون من بعد ما سقطت السلطنة الخلافة الفاطمية، وبلشت المجموعات اللي ساكنة بلبنان اللي بتعتبر حالها هي دايما معرضة تحت الضغط تساعد الصليبيين للتحرر من الضغط العسكري والثقافي اللي كان موجود بديك المرحلة. وهون فينا نقول ان لبنان دخل بمرحلة،
نعم
ما رح اقول عز تما كل الناس تزعل، منزعل نص نص، منقول مرحلة رخاء اقتصادي واستقرار معين سياسي، وحتى على المستوى الاجتماعي الجماعات اللي كانت تعتبر اليوم أقلية هي بالشرق شهدت نوع من هيك ازدهار ديموغرافي أو تطور ديموغرافي ساعدها إلى حد ما أنه تقدر تستمر. فلا شك أنه البيزنطيين بأول مرحلة وصلوا فيها، عفوا الصليبيين بأول مرحلة وصلوا فيها، كانوا عندهم وقع إيجابي. هالموضوع رح يبلش يتغير لما تقطع أول 100 سنة من الحضور الصليبي، لأنه صار في يعني تغيير أو تغير بالأهداف الحقيقية لهالحملات هيدا. عم نحكي عن 8 حملات صليبية انتهت على القرن السادس عشر،
بلشت مش ما خلصت مثل ما بلشت بالنهاية.
صحيح. وبالتالي هون رح نشهد صراع لبناني صليبي خاصة بالمناطق الشمالية، لأنه صار في نوع من هيمنة وضغط وسيطرة ثقافية حتى على هودي السكان. لأول مرة بتاريخ الطائفة المارونية رح يصير في بطريركين، وهذا الشيء رح يكون نتيجة انقسام الجماعة تجاه رؤيتهم للصليبيين ودورون. للأسف تنتهي المرحلة الصليبية بدخول المماليك على اللعبة ومواجهتهم بشكل كتير كبير للصليبيين، وفترة من فترات المغول كمان بيكون عنده تأثير على ضرب القوة العسكرية الصليبية وحتى المملوكية لفترة. لبنان بهذه المرحلة فيني أقول لك أنه تراجع بشكل كتير كبير حتى على مستوى الديموغرافي، فينا نحكي عن انعدام تقريبا يعني وجود سكان بكل منطقة جبل لبنان باستثناء منطقة جبيل وشوي البترون. وهيدا رح يخلينا نقول انه ايه صار في شيفتينج او صار في انتقال جذري بهوية لبنان الثقافية والسياسية وحتى الاستراتيجية من فترة الصليبيين قبلها لبعدها لفترة المماليك. عظيم. هيدي المحطة رح تطول 300 سنة، و300 سنة رح يسمحوا من بعد ما اعتبروا المماليك انه قضيوا على حيل لمقاومة في الجبل انه يغضوا النظر عن هيدا الجبل واهميته الاستراتيجية، يركزوا كتير على طرابلس ويعطوها دور كتير كبير انه هي بلكي بتتابع القضايا الجبلية، وحتى وطنوا ناس منهم فيهم إن كان بجبال على الساحل إن كان ببيروت تراقب. وهون بصير في عنا لغط كتير عند المؤرخين، بصير يحكوا عن ممالك وأمبراطوريات بيعطوها أسامي وبيعطوها ألقاب، هن بوقت كانوا موظفين عسكريين شغلتهم يحرسوا الشط اللبناني مش مصير فيه أي تعدي من قبل سكان الجبل على أي حملة مملوكية أو عسكر مملوكي قاطع بالساحل.
ليش هذا اللغط لكن؟
لأنه في أهداف سياسية وراها، في أهداف
تشويه تاريخ،
تشويه تاريخي طبعا. أوكي. يعني لا وصول للفترة العثمانية اللي كمان حكينا عنها بتفاصيلها. الفترة العثمانية رح تكون شيء جديد على المنطقة. ليش؟ لأنه لأول مرة بنفس الهوية الحضارية اللي هي الإسلام رح نتعرف على جماعة ثقافية لا تشبه الصحراء بين هلالين. يعني هن تركمان، عفوا هن أتراك، جايين من وسط شرق آسيا، عندهم ثقافة خاصة فيهم. صحيح هن مسلمين ولكن نظرتهم للعالم ليست فقط دينية، عندهم غير مفاهيم،
مش نظرية فتح
مثلا، عندهم لغتهم مختلفة تماما. صحيح بيستعملوا الحرف العربي ولكن هن لا يشبهون العرب بأي منطق، وبالتالي رح تكون إدارتهم للمسائل الشرق أوسطية وخاصة اللبنانية بطريقة جديدة. أوكي، رح يكون عندهم هيك تصور خاص للمنطقة، حكينا فيها على كل حال بالجلسات اللي قبل. وهون لبنان رح نبلش نشهد بداية تكون المجتمع السياسي اللبناني، لأنه صار في نوع من استقرار نسبي وصار في وضوح بالتعاطي السياسي يعني بين الجماعات الغير منتمية للهوية الثقافية تبع الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية العثمانية. وهون مع تراجع الدور السلطنة الكبير والسلطة المركزية رح يصير في ظهور للأقليات والأنظمة السياسية الأقلوية بقلب السلطنة. لبنان حيربح من هذا الموضوع لو كان على حساب السلطنة، وحيصير ساحة أكتر جذب للسياسيين الأوروبيين وللقوى الأوروبية، ورح نبلش نفوت بالعصر السلطنة الضعيفة ولكن الانفتاح على الغرب بشكل كتير كبير.
أوكي.
تيتوج من بعد 400 سنة وجود عثماني ب1920
بيد لبنان الكبير،
باتفاق فرنسا لبناني على لبنان الكبير 1920،
والانتداب
طبعا الانتداب الفرنسي. فإذا بدك بشكل هيك سريع ومختصر هالتسلسل الزمني هيدا، ملاحظ أنه في عنا حقبتين كبار لعبوا دور بتكوين لبنان وهويته الثقافية. عندك الحقبة العربية الإسلامية والحقبة العثمانية، اثنيناتهم عندهم أثر كتير كبير، إن كان على مستوى الديمغرافيا، على مستوى الاجتماع، على مستوى السياسي، وحتى طريقة التفكير وحتى اللغة.
طب ليش هود اللي تركوا أثر مش شي تاني واثنيناتهم عندهم نفس الخلفية الدينية؟
بكل بساطة لأنه طول وجودهم بالمنطقة كتير. يعني عم تحكي عن السلطنة العثمانية 400 سنة منا هيني بتاريخ الجماعات، وعم تحكي عن حضور عربي أكتر من يعني عم نحكي 400 و 900 سنة. منا هيني مع أنه البطرك اللي يسلح ويك بمناظرته بمؤتمر صلح بيعتبر أنه المجتمع اللبناني ما خضع للفاتح الجاي العربي وما حكى لغته إلا بعد ما صار له 500 سنة بالمنطقة. يعني حافظوا كتير على هويتهم وجربوا أنه فيهم يحافظوا لا 500 سنة. وهو بيقصد هون أنه بلشوا ينفتحوا على هذا المنطق الآخر لأنه أخذوا قرار انه يبلشوا يتعلموا اللغه اللي بيحكوا فيها الفاتحين تيبلشوا يوصلوا رسالتهم بلغتهم. يعني كان نتيجتها بكل رياحه في يقول النهضه العربيه،
يعني عناد كتير يعني كانوا جماعات المسيحيه مخهم يابس كانوا عن جد، لانه حتى الواحد يبقى 500 سنه مش منفتح على الاخر، مع انه هويتهم الثقافيه بتدعيهم للبشاره وللانفتاح.
صحيح.
ليش كانوا يابسين هالقد؟
هون السؤال اللي ما حدا عنده جواب عليه، انه لما تكون انت بصلب ثقافتك وهويتك بدك تكون عم تنفتح على الاخر، بس نفس الوقت يعني ثقافتك وهويتك معرضة للزوال لما تنفتح على هذا الاخر. يعني دائما هذا الصراع كان موجود بالتاريخ المروني، وهذا بيتجلى بشغلة تاريخيا منا كتير واضحة ولكن الدراسات بتخليك تشوف فيها هيك شوي بعد لمساتها، انه الجماعة اللي بتسمي حالها موارنة إذا بدي كانوا دايما خاضعين لتيارين سياسيين كبار، كل واحد منهم بيشوف هيدا الموضوع بطريقة. في عندك التيار اللي اسمه تيار الخصوصية المارونية اللي كان رافض تماما لأي انفتاح على المحيط، وكان يشوف لبنان بلد للمسيحيين فقط. وهيدا بيعبر عنه بفترة الاستقلال وما قبلها الحركة الكتلة الوطنية اللي كانت حركة علنا تقول انه اذا بيفل الفرنسي من لبنان لبنان بيبطل قابل للعيش.
هذا المسمي اليوم يمين متطرف،
اللي هو اليمين المتطرف عظيما. وعندك التيار الاخر اللي هو تيار الانفتاح والمد اليد الى المحيط، اللي عبر عنه اذا بدك بشكل هيك واضح الكتلة الدستورية ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال. وبشار الخوري كان احد اعضاء هذه الكتلة وهذا النمط والتفكير اللي قدر وصل لاتفاق مع رياض الصلح انه خيه تعال نشوف كيف فينا نعيش مع بعض ونحن مستعدين نفتح على كل هذه المسائل،
نعمل مساء ونعمل مدري شو،
شوف وين بدنا نوصل. ودائما بكل الازمات بتلاقي في صعود على طول الخط اليميني تبع الخصوصيه المسيحيه والخط، واذا بدك بوقت الاستقرار بتلاقي في صعود للخط الانفتاح والتواصل والهدى مع
طيب بس طلعنا الفرق بعدين دكتور، نسينا السريانة ونسينا أهميتنا ونسينا تاريخنا وفتحنا وكترنا وصرنا
ما بعرف عندك هذا الموضوع. بتعرف من وقت ما بلشت أنا نبش بالتاريخ كان عندي هاجس وقطعت بكتير مراحل تفكير بهذه الشغلة. من بداياتي أنا كنت دايما شجع على تعليم اللغة السريانية لأنه لازم نكتشف هويتنا صحيح، ولكن اعتبرت يعني مع الوقت شفت انه التركيز على عنصر واحد بالهوية لا يكفي. اذا انا علمت سرياني بدون ما اكون عم ضوي على قصص تانية وعم نبش بتاريخ الكامل لهالهوية هيدي اللي بتجسدها اليوم او من الجسدها ثقافيا باللغة السريانية ما بكون عم نعمل شيء.
نعملهم كلهم
عظيم، رح نحاول نعملهم كلهم.
على كل حال هيدا التناقض العالمي انه بظل القرية الكونية صرنا عم نتشد بس بالخصوصية أكثر من قبل. هذا أنا برأيي شيء مش بريء.
بريء التشبث ولا بريء تحني القرية؟
لا المش بريء أنه تعبئة الناس للتشبث بهذه الطريقة اللي فيها إذا بدك ما بعرف كيف بدي سميها الكلمة فيها تزمت، علما أنه أنت بتقدر تحافظ على هويتك وخصوصيتك مع انفتاحك. وين المشكلة؟
تماما، ما في شيء بيمنع أنك اليوم
كأنه مطلوب التناحر مجددا.
أيوه، وهيدا من شو بيجي وصدقيني يعني بكرة الله راد دراسات بتخلي هذا الشيء يبين بشكل أوضح، بيجي من خوف وعدم اقتناع بالهوية الخاصة. يعني أنا لما أكون خايف من الانفتاح يعني أنا مش ما عندي ثقة بهويتي. لما أكون متمكن من هويتي بقدر ساعتها أستغل سرعة التعبير ما يقدم لي العالم البراني تطور هويتي أكتر وأكتر وخليها تصير على مصافي
وانشرها
أكيد وانشرة. يمكن بكرة يجي نهار الناس تقولي خي بيخذ منك هون شوي ومن هديك شوي ماشي الحال، بس في قاسم مشترك هو الإنسان، ما هيك؟
أيه،
كيف يقدم شيء جديد للإنسانية؟
بدل ما نروح على التساقف منخاف من الانثقاف. حلوة هي،
هذا جديد، هذا لازم ريفيزيون عليها أنا الحال.
إنه بقصد يعني بدل ما تروح على تبادل الحضارات وإنك تنفتح عليها وتفهمها وتتعرف عليها، عم بتخاف من إنك تنمحي أنت لأنك مش واثق من هويتك وتروح على ثقافة مختلفة.
تشدد في يعني تشدد في القصص المرئية للثقافة أو لهوية ما هو دليل على ضعف بالمضمون. اللباس مثلا الخارجي أو المظاهر الخارجية لما نتشدد فيها يعني احنا من جوا ما فاهمين شيء ماشي.
بيضل في استثناءات لا شك أنه في ناس تبقى من برا ومن جوا هي ذاتها فاهمة شو بدها، بس أنا بوافقتك إلى حد كبير أنه مرات منغطي بالقشور لأنه نحن مضيعين الجوهر،
منخاف ما بنعرف شو هو عمليا. وهذا الشيء
بلشت فلسفي
عم بتواجهه اوروبا كتير اليوم، وهذا الشيء يعني في صراع اليوم حضاري عالمي لازم نضوي عليه لازم ننتبه له. لبنان بيقدر يلعب دور كتير كبير بهذا الموضوع. نحن عشنا تجربه 1400 سنه بهذا الصراع اللي اليوم العالم الغربي عم بيعيده. حرام احنا ما نكون نقدم نموذج لهذا الشيء.
في ناس بيعترضوا بس نقول 1400 سنه صراع، بيعتبروا وكانه نحن عم نحكي عن بدء الدعوه الاسلاميه. نحن عم نقول 1400 سنه، ليش نحن بنقول هذا الصراع من 1400 سنه مش قبل؟
نحن دائما بالنظره التاريخيه، ما رح نحكي بالنظره السياسيه.
يعني حتى المستمعين مرات بيعترضوا علينا، ضروري انه نوضح النقطه.
لا، دائما بالنظره التاريخيه للامور اجبار نجزئ المحطات التاريخيه لانه ما فينا نحكي بالتاريخ بشكل شمولي كيف ما كان ومن دون ما يكون في بداية ونهاية لبعض المحطات. عظيم، نحن بنعتبر حيلا حدث تاريخي بيعمل تحويل جذري بالسياسة وبالاقتصاد وبالنظرة للعالم هو محطة أساسية ما قبل وما بعد. الفتح العربي هو كان فعلا تغيير جذري بكل نمط العيش والتفكير لمنطقة الشرق الأوسط عنا، بس بدول أوروبا ما عندهم هذا المعيار، عندهم معيار مختلف. هو مثلا سقوط روما بالقرن الخامس.
أوكي.
ما قبل ما بعد روما سقطت، يعني سقط نظام عالمي كان موجود الناس ماشي على أساسه اقتصادي واجتماعي.
يعني هون رجعنا للثقافة والهوية وخصوصية المنطقة.
يعني مين اللي تأثر هون؟ الإنسان.
صح.
يعني المحور كل التاريخ هو الناس، الإنسان. الإنسان لما يعني حدث ما يعمل له تغيير جذري بحياته هو حدث تاريخي.
صحيح.
انفجار مرفأ 2020 بكرة حتتذكروا الناس، حيكون ما قبل وما بعد مثلا. صح. مستوى لبنان عم نحكي
ملف الترسيم. ما قبل وما بعد.
مش كتير فترة يعني.
مش كتير فترة. دكتور إلي الياس مثل دايما حديثك ممتع وبيقطع الوقت كتير بسرعة وبسلاسة. بشكرك كتير على الريفيزيون مثلنا إياها. أنا مصرة على فكرة الريفيزيون، أكيد نرجع نلتقي الأسبوع المقبل بإذن الله. مستمعينا شكرا لمتابعتكم. توني صفير شكرا لك.